السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس الحج المبرور. هنيئا لك يا من وفقت لأداء فريضة الحج، هنيئا لك يا من وفقت لأداء نافلة الحج، هنيئا لك بمغفرة الذنوب وحط الخطايا والأوزار وإجابتك لداعي الله عز وجل إذ نادى مناديه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هنيئا لك يا من أجبت المؤذن بالحج، هنيئا لك بمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. ها أنت وبعد أن ودعت أهلك وتزودت بالزاد الطيب لحجك من المال الحلال، واخترت صحبة صالحة، وتركت وصاياك كاملة لأهلك، استودعتهم الله واستودعوك الله، وسرت في هذا الطريق المبارك في ركب الحجيج المباركين في هذا الفيلق الكريم، فيلق الحج، ركائب الحج، تلك الركائب المتوجهة إلى بيت الله الحرام، تبتغي مرضات الله عز وجل، تبتغي مرضات ربنا سبحانه وتعالى، تبتغي فضلا من الله وأجرا. هنيئا لك ثم هنيئا. في طريقك إلى الحج بارك الله فيك ستمر بمواقيت، فكما أن هناك للصلاة مواقيت، تصلي الظهر في وقت، تصلي العصر في وقت، هكذا كذلك فللحج مواقيت، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالحج لا يكون إلا في أشهر معينة، في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، تلك التي قال الله عنها: الحج أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكذلك له مواقيت مكانية، إذا مررت بها تهل من هذه المواقيت. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غير أهل هذه البلاد. ثانية قال النبي لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل اليمن يلملم، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل الشام الجحفة، قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، أي ومن كان أقرب لمكة من هذه الأماكن فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مررت بهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، مررت بأحدها فعليك بالإهلال منها، عليك بالإهلال من هذه المواقيت. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية آنذاك، وسيأتي بيانه. إذا وصلت إلى هذه المواقيت يستحب لك أن تغتسل، أما صلاة ركعتين عند الميقات بعد الوضوء أو الغسل فلم تؤثر بها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أهل بعد فريضة صلاها، أهل بعد صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال، إذا صليت سنة الوضوء فللوضوء سنة معلومة عموما، فإذا صليت بعد الوضوء أو بعد غسلك، والغسل مستحب وليس بواجب، وكذا الوضوء مستحب آنذاك وليس بواجب، إذا اغتسلت تجرد من ثيابك المخيطة، والبس ملابس ليست بمخيطة، ولا تغطي رأسا، ولا تلبس السراويل، ولا تلبس النعال التي تغطي بز الرجل، لا تلبس النعل الذي يغطي بز الرجل الذي هو موضع انتهاء الوضوء، أو موضع الوضوء، الموضع الذي يغسل في الوضوء، لا تلبس نعالا تغطي، لا تلبس خفافا تغطي بز الرجل، ولا نعالا. انزع عنك اللباس المخيطة، انزع عن رأسك أي غطاء فليس ثم غطاء للرأس، لا تغطي رأسك، ولا تلبس ثيابا مخيطة، ولا تلبس السراويل، ولا تلبس القلانس ولا البرانس ولا الخفاف. هكذا البس إزارا ورداء، البس ما شئت من إزارا ورداء، إزار تأتزر به من أسفل، ورداء تغطي به جسمك. وعند لبسك الرداء هناك من يرى أن هناك من يظن هناك من يظن أن الاطباع يكون من عند الميقات، وهذا ليس بصحيح. إنما الاطباع الذي هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر لا يكون إلا أثناء الطواف. فيا معشر الحجيج، اعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الاطباع يكون عند الطواف، لا يكون الاطباع من عند الميقات. إنما البس الرداء غطي به الكتفين، إنك إذا أردت أن تصلي لا تصلي عاري الكتفين، لا تصلي عاري الكتفين. البس إزارا ورداء وانزع ما ذكرنا، ولك أن تتطيب قبل أن تهل. عائشة رضي الله عنها تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. فلك أن تمس الطيب قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك. عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إهلاله. فبعد أن تصلي ركعتين كما أسلفت سنة الوضوء، وبعد أن تجردت من ملابسك المخيطة وتجردت من السراويل وأغطية الرأس والخفاف بعد ذلك، ولبست ملابس الإحرام، ولك أن تتحزم بحزام تضع فيه أموالك، تضع فيه جواز سفرك، لك أن تتحزم بحزام، لك أن تتطير قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا. فإذا فعلت ذلك، والمرأة لا تلزم بخلع المخيط، بل المرأة تلبس المخيط كما شاءت، إلا أنها تتقي النقاب والقفازين، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد مرفوعا وموقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. مرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة جعله من كلام نفسه: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة تلبس لملابسها العادية المعلومة، تلبس ما شاءت من الملابس، إلا أنها تتقي لبس القفازين وتتقي لبس النقاب. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك إذا استوت بك راحلتك أهللت من على الراحلة، وإن لم تكن راكبا لك أن تهل على الأرض أيضا وأنت واقف أو وأنت جالس، الشاهد أنك تهل. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل حين استوت به راحلته. والإهلال كما أسلفت رفع الصوت بالتلبية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم تخفض ذلك؟ يرى بعض العلماء أنها تخفض الصوت بالتلبية، ويرى آخرون رفع الصوت. والتحرير والله أعلم أنها إن كانت بحضرة رجال خفضت الصوت، وإن كانت بمعزل عن الرجال رفعت الصوت. هذا الرأي ارتآه عدد من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن العلماء من تمسك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعمومه، ألا وهو: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: هذا عام يشمل الرجال والنساء، إلا أن التحرير كما ذكر، وبالله تعالى التوفيق. هذا والنبي أهل لما استوت به راحلته، فلما استوى على الراحلة واستوت به راحلته أهل عليه الصلاة والسلام. وصورة الإهلال أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تختار النسك الذي تريده. إن كنت تريد الحج مفردا فستقول لبيك حجا لبيك حجة، إن شئت زدت لا رياء فيها ولا سمعة، إن شئت لم تزدها لبيك حجا. وإن كنت ستعتمر وتحج متمتعا فستقول لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن شئت قلت متمتعا بها إلى الحج قلت، وإن شئت لم تتلفظ بهذا اللفظ لم تتلفظ، والأولى عدمه، لكن لأن النية محلها القلب. فهذا المتمتع يقول عند الميقات لبيك عمرة، وإن كنت ستحج قارنا أي تقرن الحج مع العمرة بلا تحلل بينهما ستقول لبيك حجة عمرة في حجة أو حجة في عمرة، كل ذلك جائز، وتستمر على التلبية. وإن خشيت أن يحال بينك وبين بين الحج وبين إتمامه بأي حائل اشترطت، قلت اللهم محلي حيث حبستني، أي يا رب سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه من مواصلة حجي. وشهد ذلك من السنة أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعة، تعني أخشى ألا أتمم الحج، قال حجي واشترطي، قالت كيف أقول يا رسول الله، قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، ذلك لأنك إذا منعت وقد اشترطت عند الميقات ليس عليك دم، أما إذا لم تشترط عند الميقات ومنعت من الحج فلا يجوز لك أن تتحلل وتلبس ملابسك العادية إلا إذا ذبحت ذبيحة، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أما إذا كنت قد اشترطت فلك أن تتحلل دون أن تذبح ذبيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. والمرأة إذا كانت حائضا تهل أيضا كما يهل سائر الحجيج، وتفعل كل شيء يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت، لأن عائشة حاضت رضي الله عنها في الحج، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فالمرأة الحاجة الحائض أو غير الحائض كلهن يهللن من الميقات. هذا. وتستمر في إهلالك بالحج، عفوا في تلبيتك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن شئت زدت لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الصحابة كانوا يفعلون ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو فلزم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتتقي محاذير الإحرام، وسيأتي بيانها في درس لاحق إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا حسن الأخلاق وطيب النوايا وطيب الكلم، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم الحج، اللهم آمين. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لكم يا معشر الحجيج، نستودعكم الله، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What?